الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث عن الكلام على ما أورده الشيخ من أحاديث تحت قوله باب التشديد فيه، يعني التشديد في الربا. فتكلمنا عن الربا من حيث تعريفه، ومن حيث عظيم التشديد فيه، ومن حيث أثره على الحياة الاقتصادية، وأن ما أصاب أو ما يصيب الناس من بلايا كثيرة حينما يقعون في الربا، هم يريدون المكاسب ويريدون الزيادة في المال، ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك عن طريق ما حرمه. ولهذا قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولا يغتلي ولا يبارك ولا تنمو النمو الطبيعي المبارك ثروات تكون عن طريق الربا، لأن الربا غايته استغلال حاجة الفقير بكل معاني الاستغلال، بقطع النظر عن ما يغلق بعبارات أو غيرها. وتكلمنا عن هذا كلاما مطولا في الجلسة الماضية، وتوقفنا عند شرح الأحاديث التي أورد الشيخ في هذا الباب، فقال: باب التشديد فيه. وأورد في ذلك حديثين. الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، رواه خمسة وصححه الترمذي، غير أن لفظ النسائي: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، إذا علم ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. ولا شك أن هذا من أعظم وجوه التشديد في الربا، حيث لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله ومن معه موكله وشاهديه وكاتبه. واللعن هو الطرد والإبعاد عن مواقع الرحمة، ومن لعنه الله ورسوله نسأل الله السلامة لا شك أن تصيبه هذه اللعنة إن لم يتب. والأمر خطير، والاستهتار بمثل هذا أو التهاون يدل على عدم تعظيم حرمات الله وشعائر الله، وهذا باب خطير وباب عظيم. ومن وجوه الربا مثلا بيع العينة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، ورتب على ذلك الجزاء: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. فالآثار الاجتماعية والآثار الاقتصادية والآثار بجميع أنواعها، التشتت وقسوة القلوب وتقطيع الأرحام والتحول إلى ماديات بحتة، وارتفاع الرحمة وارتفاع الشفقة وارتفاع العطف وارتفاع الأمل بالله وارتفاع الثقة، وكل هذه أثر من آثار الربا وأثر من آثار أكل أموال الناس بالباطل، لأن مقاييس الناس تتغير وتصبح ماديات بحتة. فمن هنا، ولعل هذا نسأل الله السلامة، قد يكون آثار من آثار اللعنة وآثار من آثار حرب الله ورسوله، ومن يطيق حربا مع الله ورسوله أو مقابل الله ورسوله نسأل الله السلامة. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا، يعني المتعاطي الذي يأخذ الربا، وموكله يعني الذي يدفعه، يدفع الربا، يدفع الزائد والذي يأخذ الزائد، وشاهديه أيضا كذلك إذا شهد على عقد أو على معاملة ربوية، وكاتبه كذلك، إذا لأن الأصل تعرفون الأصل في المعاملات وخاصة المعاملات المالية والبيوع أنها تكتب، يكتب الإنسان عقدا ويشهد عليه، ففيها كاتب وفيها شاهد وفيها متعاقدين، عاقد ومعقود، يعني طرفي عقد، كاتب آكل وموكل. فكل هؤلاء إذا تعاطوا الربا وأقروه ورضوا به وعلموا فكلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلام. ولا نطيل كثيرا لأن تكلمنا عن هذا في الجلسة الماضية. وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. رواه أحمد. والأمر خطير، والحديث له ألفاظ، ومنها مثلا أو هناك ألفاظ مشابهة كالربا 72 بابا أهونها أو أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. هذه سورة من سور الربا، نسأل الله السلام. فهذا يدل على فظاعة هذا الأمر. وهذا الحديث اللي بين أيدينا: درهم يأكله الرجل وهو يعلم، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. الزنا معلوم خطره ومعلوم تشديد الإسلام فيه، وجعله الله عز وجل قرين الشرك في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهذه المنهيات العظام: الشرك وقتل النفس بغير حق والزنا. وكذلك أيضا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الربا درهم ربا أشد من 36 زنية. وهذا أولا يدل على التفاوت في المنهيات، على الرغم من أنها كلها كبائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عد الربا والزنا من السبع الموبقات، عد الربا والزنا من السبع الموبقات كما عد الشرك بالله من الشرك من الموبقات. ومعلوم أنه لا شيء يضاهي الشرك بالله، ويدل على التفاوت أيضا بين هذه الأشياء. فالربا أشد من الزنا، والربا أيضا صور، الربا صور، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، مع أن هذا من أفظع القضايا ومن أشد الشنائع، ولا تقبله نفوس مفطورة على الجبلة التي فطر الله الناس عليها. فهذا فإذا يدل على أن أكل الربا الذي صورة من صور الربا الذي هو المنهي عنه أنه أشد حتى من مثل أن ينكح الرجل أمه، لأن أيسر صور الربا نسأل الله السلامة أن ينكح الرجل أمه، والربا درهم ربا أشد من 36 زنية، يدل على عظم الأمر. ويدل على التفاوت الذي ذكرنا أيضا شيء آخر، وهو في خبر آخر في قوله صلى الله عليه وسلم: أيسرها مثل أنكح الرجل أمه، وإن أرب الربا عرض الرجل المسلم. إذن الوقوع في الأعراض أشد من الربا، الوقوع في الأعراض أن تقع في عرض أخيك، تتكلم فيه غيبة، تتهمه بزنا، تتهمه بلواط، تتهمه في أهله، تتهمه في نفسه، هذا أشد من الربا. وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، أو أن يقع في عرض أخي. إذن أولا حق على العلماء والدعاء أن يبصروا الناس بالمنهيات، وأن يبين أيضا درجاتها. الغيبة والنميمة يتساهل فيها الناس تساهلا عجيبا، بينما هي أشد من الربا وأشد من الزنا. إذا كان من صور الربا يسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وأرفى الربا وقوع الرجل في عرض أخيه، لأن هذه يجب أن يفقه الناس دين الله، ويلزم الدعاء والعلماء أن يبصروا الناس. ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى، كثير من الناس يتساهل في الوقوع في العرض والحديث في أكل لحوم الناس، هذه أشد من الربا وأشد من الزنا، على 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 فضاعة الربا والزنا وتشديد النكير فيهما. وتكلمنا في الجلسة الماضية عن ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما رآه من عذاب أهل الربا في النار، وأن بطونهم يحملون بطونهم بين أيديهم، وأنهم منضدون على سبيلة أهل فرعون كما مر معنا، ويطؤونهم حينما يعرضون على النار غدوا وعشيا. حينما يعرض أهل فرعون على النار غدوا وعشيا يمرون، وهؤلاء مصفوفون مرصوصون على طريق آل فرعون يطؤونهم، وبطونهم بين أيديهم لا يكادوا يحملونها، إذا قاموا سقطوا، وترى الحياة من ظاهرها والعقارب، نسأل الله السلام. هذا موضوع الزنا، موضوع الربا. الزنا أيضا عذابه شديد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عرض الرجل، وقوع الرجل في عرض أخيه أشد من هذه كلها. إذن يجب أن يفقه الناس دين الله، وأن يعرفوا هذه المحرمات ومنازلها ليجتنبوها، فالأمر في هذا خطير، وغفلة الناس فيه، وقد يكون أيضا تقصير الدعاة في التنبيه والوعاظ والمربين والعلماء في هذا، عليهم ذلك مسؤولية ظاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يجري فيه الربا. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز. متفق عليه. وفي لفظ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، إلا ما اختلفت ألوانه. رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. رواه مسلم والنسائي وأبو داود.
قال: باب ما يجري فيه الربا. النبي صلى الله عليه وسلم نص على أعيان من أنواع الطعام، وعلى النقد أنه ربوي، وهذا أمر متفق عليه أنه يجري فيه الربا. الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، إذن هي أصناف ستة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بأعيانها. والعلماء متفقون على أن هذه يجري فيها الربا، متفقون على أنه يجري فيها الربا. أولا الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة، ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل يعني أن يزيد بعضها على بعض في نفس ويتقابضون في نفس العقد، وربا النسيئة هو أن يقبض أحد المعقود عليه الثمن أو المثمن يقبضه في مجلس العقد والثاني يقبضه فيما بعد، يعني يكون دين أو سلام، هذا هو ربا النسيئة. نفصل ذلك. ربا الفضل مثلا، أولا لا يجري الربا، نأخذ التي ذكرها الحديث، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، تمر بتمر، شعير بشعير، ملح بملح. على سبيل المثال قد يكون عندك تمر جيد وتريد أن تستبدله بتمر، قد يكون عندك تمر غير جيد تريد أن تستبدله بتمر جيد، لك ذلك، لكن يجب أن يكون متساويا، ما دام جنس واحد لا يجوز التفاضل. صاع من التمر هذا وصاع من، لا شك أنه عند الناس غير متساوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منع، لابد أن يكون متساوي. لكن إذا كنت محتاج بع التمر الرديء، بعه في السوق بنقود ثم اشتري بالنقود التمر الذي تريد، أما أن تبادله صاع بصاعين أو صاع بصاع ونص هذا لا يجوز. إذن هذا يسمى ربا فضل، أنك تشتري أو قمح مثلا، القمح معلوم أنه أنواع، فيما هو وطني، فيما هو بلدي، فيما هو من الصناعة الفلانية، من البلد الفلاني، مستورد من البلد الفلانية، فتريد تستبدل استرالي بهندي مثلا أو استرالي إلى آخره، هذا لا يجوز، يجب أن يكون متساويا، صاع بر وطني بصاع بر استرالي مثلا، ولا تقول الوطني أفضل وأحسن فتقول صاع ونص، صاع ما يجوز. إذن هذا هو ربا الفضل، يعني ربا الزيادة، ربا الفضل ربا الزيادة. أما إذا اختلفت بر برز مثلا ما في معنى، حتى لو كان صاعين بر بصاع رز أو بر بتمر ما في معنى، إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد، يعني لو أنك تشتري صاع ونص رز بصاع تمر ويسلمك الرز الآن والتمر الأسبوع الجاي ما يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم، ما في مانع التفاضل، لكن يدا بيد، لكن يدا بيد. إذا اختلفت الربويات ما في مانع أن تتفاضل، هل يكون صاعين بصاع أو كيلوين بكيلو ما في مانع، لكن يكون يدا بيد، بر برز، تمر بملح، ملح بآخره. إذن هذا هو ربا الفضل، ومثله الذهب والفضة، تشتري ذهب بفضة ما في مانع أنكم متفاوت الصرف، مثلا لنفترض أنه الجنيه السعودي 40 ريال مثلا، أنت اشتريت ب42 ما في مانع، أو اشتريت ب38 ما في مانع، بس يكون يدا بيد، يكون يدا بيد. لكن لو انك اشتريت جنيهات سعودية وقبضت الجنيهات ولا تسلم الفضة الا الاسبوع القادم ما صح، اذا لابد اذا اختلفت ان يكون يدا بيد. ما في مانع التفاضل، لكن يحرم النساء، يجوز التفاضل اذا اختلفت ويحرم النساء. هذا كله في الاشياء التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الأشياء الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. وهذا أيضا متفق عليه بين العلماء أنه يجري فيها الربا. نقل خلاف عن جواز ربا الفضل، ولكن الصحيح أنه استقر القول بالتحريم. بقي الأشياء التي لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأرز ومثل أنواع الخضروات والفواكه وكذلك أنواع المعادن الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذهب والفضة، ما ذكر الحديد والنحاس والرصاص وأنواع الطعام الأخرى، ذرة، دخن، رز، عنب وزبيب. هذه هل أولا هل يجري فيها الربا أو لا يجري؟ جماهير العلماء أنه يجري في غير الأصناف الستة، هذه يسمونها الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يسميها الفقهاء الأصناف الستة أو الأجناس الستة. هل يجري الربا في غير الأجناس الستة هذه؟ ولهذا قال الشيخ: باب ما يجري فيه الربا، باب ما يجري فيه الربا. الرز مثلا غير مذكور، الذرة غير مذكورة، الدخن غير مذكور، أنواع الحبوب الأخرى أيضا كالحبة السوداء كالأشياء التي يستعملها الناس في قد لا يكون يستعملها في طعام لكنها يستخرجونها من النباتات، بذور وأشياء كذلك الصابون والأشنان والأشياء المسحوقات الأخرى والمنظفات الأخرى. فهل هذه يجري فيها الربا؟ ذهب الظاهرية إلى أنه لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة فقط: الرز ما فيه ربا، الذرة ما فيها ربا، الدخن ما فيه ربا إلى آخره. لكن العلماء جماهير علماء أنه يجري الربا في غير الأصناف الستة، غير الأصناف الستة يجري فيها الربا. طيب إذا كان يجري فيها الربا ما هو الضابط؟ هل يجري في الإسمنت؟ هل يجري في النورة؟ هل يجري في الجص؟ هل يجري في الحديد؟ هل يجري في أشكال كثيرة؟ هل يجري في الخضروات؟ هل يجري في البيض؟ هل يجري في التفاح؟ هل يجري في الفواكه؟ أنتم تقولون أنه يجري، لكن ما هو الضابط؟ اختلفوا، يعني ما هي العلة؟ اختلفوا في العلة، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا؟ إذا عرفنا العلة نستطيع نشوف هل هي العلة هذه موجودة في النوع الثاني أو الصنف الثاني غير المذكور في الحديث. اختلفوا في هذا، وإن كانوا متفقين على أنه يجري في غير الأصناف الستة. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن العلة هي أيضا متفقون على الجنس، متفقون على الجنس، الجنس يعني الصنف، يعني إذا العلة مكونة من علة مركبة كما يقول الأصوليون، العلة مركبة جنس ويضم إليها شيء آخر. عند الشافعي الجنس مع الطعم، الجنس مع الطعم، يعني أي شيء يعتبر طعام فهو ربوي في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. أي شيء جنس مع طعم ما دام أنه طعام فهو ربوي، لأنه سيأتي معنا حديث الطعام بالطعام، سيأتي معنا حديث الطعام بالطعام. فلما قال الطعام بالطعام فهمنا أنه ما ذكر التمر والشعير والملح والبر إلا لأنها طعام، لأنه قال في حديث ثاني الطعام، إذا فهمنا أنه لابد أن يكون مطعوما. هذا بالنسبة للأصناف الأربعة، الذهب والفضة قالوا العلة فيها النقد، العلة فيها النقدية، العلة فيها النقدية كونها نقد، ولهذا النقدية قد تكون علة قاصرة، النقدية علة قاصرة في بعض صورها. على كل حال الأصناف الأربعة العلة فيها عند الشافعي رحمه الله الطعم، فكل مطعوم عنده ربوي، كل مطعوم عند وربي، يعني الطعام مع الجنس، الطعام مع الجنس، مثلا تفاح بتفاح هذا يجري فيه الربا لأنه طعام. فجنس التفاح مثلا، لكن تفاح السفرجل مثلا، السفرجل ليس جنسا آخر، التفاح والكمثرى جنس آخر. إذن التفاح جنس والكمثرى جنس، التفاح جنس والبرتقال جنس آخر، لكن التفاح بلدي وتفاح خارجي جنس واحد، ما يسمى التفاح فهو جنس واحد. إذن كما قلنا الجنس هذا لابد من عند الفقهاء كلهم القائلين به أن الربا يجري في غير أصناف الستة، لابد من جنس، اتفاق جنس واختلاف جنس على ما جاء في الحديث. عند مالك رحمه الله أن العلة مكون من ثلاثة أشياء: الجنس والطعم والادخار، أو حتى الاقتيات، الاقتيات والادخار، الاقتيات والادخار، يعني لابد أن يكون مدخرا ليس إطعاما. التفاح مثلا غير مدخر لأنه يفسد، البرتقال والبيض غير مدخر، مدخر يعني كالبر والشعير، يعني يدخر إلى أشهر وسنوات. فإذا كان مما يدخر الطعم مع الادخار حينئذ يكون ربوي، إذا كان غير مدخر لا يكون ربوي. فيجوز تشتري بيضة ببيضتين مثلا، قد يكون بيض بلدي مع بيض غير بلدي، أو تفاح خارجي مع تفاح بلدي، تتفاضل ما في مانع على اعتبار أنها غير مدخرة، فلا بد فيها من الجنس ومن الطعم ومن الادخار. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو المشهور من قول الحنابلة إلى أن العلة الجنس مع الكيل أو الوزن، الجنس مع الكيل أو الوزن. الإمام أحمد له ثلاثة أقوال، الإمام أحمد له ثلاثة أقوال تمشي مع الأقوال الثلاثة كلها، لكن المشهور والذي جرى عليه أصحاب أحمد وهو مذهب حنيفة أن العلة هي الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس، يعني كل مكيل، كل مكيل ربوي وكل موزون ربوي عند أبي حنيفة وعند أحمد في القول المشهور. ما معنى ذلك؟ يعني كل مكيل، الإسمنت ربوي لأنه مكيل عندهم، الجص ربوي، النحاس ربوي لأنه موزون، والحديد ربوي لأنه موزون. إذا كل مولع، طبعا قالوا إن بالنسبة للذهب والفضة العلة فيها الوزنية، الذهب والفضة العلة فيها الوزنية وذلك الكيل، فكل مكيل ربوي عندهم وكل موزون ربوي، الجسم مع الوزن. هذا تقريبا خلاصة لأقوال العلماء، ويستدلون طبعا لأنه سيأتي معنا وزنا بوزن. لما قال وزنا بوزن فهمنا أن المنظور إليه هو الوزن، كذلك كيلا بكيل، فلما قال كيلا بكيل وزنا بوزن فهمنا أن المقصود أن الوزن علة، أن الوزن علة في التحريم. إذن هذا تلخيص للأقوال المشهورة. هناك أقوال أخرى حقيقة، بعضهم يقول الكيل مع الطعم مع الوزن، بعضهم يقول كما قلنا الطعم مع الادخار مع الاقتياد، وأقوال في هذا مش كثيرة، لكن هذه خلاصة ما ذكرنا. وحقيقة والنفس تميل إلى حتى بعضهم ذكر الطعم، يعني أن يكون طعاما مكيلا، يعني جنس طعام مكيل، ولكن تأتي في قضية النقدية هي موزون لما في شك، لكن يمكن أن تكون إلا النقدية، إذا لم يكن نقدا فلا يجري في الربا، ولهذا في الفلوس لا يجري فيها ربا إذا قلنا أنها العلة قاصرة على الذهب والفضة. أما إذا قلنا العلة هي النقدية فكل ما اتخذه الناس نقدا جرى فيه الربا، كل ما اتخذه الناس نقدا كالأوراق التي بيد الناس، ولو الناس اتخذوا عملة من خشب فإنها تجري إذا أصبحت نقدا رائجة. في الكلام أثناء الشرع على الحديث إن شاء الله. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب, إذا جنس واحد, لا تبيعوا الذهب بالذهب يعني جنس واحد, إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. إذن حينما تذهب المرأة إلى الصائغ تريد أن تبيع ذهب أو تستبدل ذهب بذهب لابد أن يكون مثلا بمثل, لابد أن يكون مثل مثل وزن بوزن. لكن رخص بعض العلماء بفارق الصنعة, إذا كان الفرق من أجل الصنعة فرخص فيه طائفة من العلم منهم ابن القيم وابن تيمية وغيرهما. لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل, مثلا بمثل يعني وزنا بوزن كيلا بكيل, طبعا الذهب موزون وليس مكيل. ولا تشفوا بعضها على بعض يعني لا تزيدوا, لا تزيد الشف هنا الزيادة ويأتي بمعنى الإنقاص. ولا تبيعوا الورق بالورق, الورق هي الفضة, وقيل الفضة المضروبة يعني اللي جعلت عملة. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز, لا تبيعوا غائبا بناجز يعني هذا ربا نسيئة, يعني ما يجوز أنك تبيع تصرف ذهب بفضة إلا إذا تقابضتم, أما أنك تبيع غائب بناجز يعني يعطيك الذهب الآن وتستلم الفضة الأسبوع القادم أو العام القادم هذا لا يجوز. هذا معنى لا تبيع غائب بناجز, الغائب يعني غير الموجود والناجز الحاضر, بل حتى عبارة غائب أوسع من 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 من, من النسيئة, لأن الغائب يعني حتى لو كان غائب عن مجلس العقد ولو قلت روح أجيبه الآن, عبارة غائب واسعة تشمل هذا, فلا بد أن يكون كلها موجودة في مجلس العقد, لابد أن تكون يعني لا تجرون العقد ولا الصفقة حتى تحضر هذه وهذه. أما إذا جريتموها وأحدهما غائب, أحد الصنفين غائب, ما صح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه. وفي لفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير, هنا ذكر الأصناف الأربعة الأخرى البر والشعير والتمر والملح, فقال والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فمن زاد أو استزاد, زاد بنفسه أو استزاد يعني طلب الزيادة, فقد أربى يعني فقد وقع في الربا وقام بمعاملة ربوية, الآخذ والمعطي فيه سواء, يعني كله ربا لا يجوز الآخذ والمعطي. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن, فلما قال وزنا فهمنا أن العلة هي الوزن, مثلا بمثل هذا تأكيد, سواء بسواء أيضا تأكيد, لأن مثلا بمثل سواء بسواء يعني وزنا بوزن, إنما قال ذلك تشديدا في لزوم الدقة في المساواة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل, والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل, رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التمر بالتمر والحنطة بالحنطة, الحنطة يعني البر, والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد, يدا بيد يعني تسليم. فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه, ألوانه بمعنى أصنافه, ألوانه هنا بمعنى أصنافه, ما هو تمر أحمر وتمر أصفر, لا المقصود الألوان يعني اللون الذي يختلف معه البضاعة بحيث أو الشيء العين بحيث يكون جنسا آخر بدليل الحديث الأخرى. وعن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن, رواه مسلم والنسائي وابو داود. وطبعا الشيخ أورد هذه الحديث من أجل التنبيه على العلة وهي الوزن والكيل. نعم.
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، أخرجاه. وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالورق ربا إلا ها أوها، والبر بالبر ربا إلا ها أوها، والشعير بالشعير ربا إلا ها أوها، والتمر بالتمر ربا إلا ها أوها. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه أحمد ومسلم. وللنسائي وابن ماجه وأبي داود نحوه. وفي آخره: وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. وحو سرهم في كون البر والشعير جنسين. وأن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه أحمد ومسلم. وعن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما وذن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به. رواه الدارقطني.
والحديث اللي بعده اقرأ الحديث الثاني. الحديث الأخير.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لنأخذ الساعة من هذا بالساعين والساعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. رواه البخاري.
وهذه أيضا أحاديثه كذلك أيضا تبين ما يجري فيه الربا من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، التي تدل على العلة التي جرى الربا في هذه الأشياء المنصوص عليها. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، يعني إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلا مانع أن مثلا كما قلنا بالنسبة للصرف، إذا كان مثلا الجنيه السعودي مثلا يساوي 40 ريال فضة مثلا، لا مانع أن تشتري ب42 أو تشتري ب38 على حسب سعر الصرف اليومي، لكن لابد أن يكون يدا بيد. أو حتى ولو كان في مجلس واحد، واحد اشترى 40 جنيه ب40 والثاني في نفس المجلس اشترى الجنيه ب38، ما في مانع، إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم، لكن لابد أن يكون يدا بيد. قال: وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة. ما معنى هذا يا مشايخ؟ وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة. مختار.
بمعنى أنه يجوز يعني بدون التساوي.
بدون التساوي هكذا ما في عبارة أوضح. هو زميلكم يقول يعني أنه يجوز بدون التساوي. هو كلامك صحيح أنه يجوز بدون التساوي، لكن أريد عبارة تدل أوضح على 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 المقصود. شريف. لا لا أحب الجمع. معنى مفاضلة؟ قال زميلك ايش معنى مفاضلة؟ ها؟ ما معنى مجازفة بدون؟ لا اريد ادق من عبارة بدون حد. يعني وان لم يعلم المقدار. احسنت، يعني وان لم يعلم المقدار، عنده صرة فضة وصرة ذهب، هي تبادل هذه بهذه؟ قال طيب ما هم وان كانوا لا يعرفون الكمية، هذا معنى مجازفة. وان كنت لا تعرف الكمية لكن بس امامك هي موجودة، طبعا لابد تكون امامك، ما هو مجهول، لا، لان الصبرة كما يقال، وهذا الشيء اللي امامك المنظور ما هي مشكلة، تقول هذه مع هذه ما في مانع. ليش؟ لان ما هي بالعدد، هي بالوزن. فمجازفة يعني غير معروف مقدار الوزن، امامك الصرة هذه من الفضة وامامك الصرة هذه من الذهب، فقال اعطني هذه وخذ هذه، قال طيب كم هذه؟ والله ما ادري. كم هذه؟ والله ما ادري. ما في مانع، لكن امامك تشوفها، يعني بحيث انها اما لو كان غائب او كان، لان الذي يرى لا يعتبر مجهول، الذي يرى لا يعتبر مجهول، لان بيع المجهول ما يجوز، بيع المجهول ما يجوز، لكن ما دام الشيء امامك هذا ما يعتبر مجهول. كما لو كان امامك مثلا كومة تمر في الدكان ولا في زنبيل تمر، تقول كم هذا؟ لك 20 ريال. ما هو ضروري ان تعرف كم كيلو، ما دام امامك وامامك زنبيل موجود او امامك صندوق، فاذا هذا يسمى مجازفة، يسمى مجازفة، يعني غير معروف المقدار لكنك تراه بعينك. فما دام انك تراه بعينك ما في جهالة، ما دام انك تراه بعينك ما في جهالة، ما تقدر تقول والله ما ادري، انا والله اشتريته ظنيته كيلو نص طلع كيلو ربع، هذا امامك صندوق انت شايفه، انا ما بعتك على انه كيلو نص او كيلو ربع، انما بعتك هذا الشيء اللي امامك، هذا زنبيل او هذا صندوق او هذا كرتون الى اخره. اذا هذا معنى مجازفة، ما هو معنى مجازفة مجهول، لا ما يجوز بيع المجهول، انما مجازفة يعني هذه صرة فضة وهذه صرة ذهب، خذ واعطيني، وان كنت لا تعرف هل هذه مثلا كيلو ولا كيلوين ما هي مشكلة، لكن ما دام امامك تسمى، احيانا في الطعام تسمى صبرة من طعام او كومة من طعام، ما دام امامك، ما دام انك تراها اذا زالت الجهالة. او كان مثلا طبعا في غير الربويات اذا كان موصوف وصفا تزول به الجهالة، وهذا سبق ان تكلمنا عنه في اول الكلام عن البيوع، اذا كان موصوف وصفا تزول به الجهالة، بحيث أنا قال أنا عندي تمر، عندي كذا نوعه كذا وهذا جيد وفي كذا وفي بحيث أنك فعلا ينضبط وتزول ترتفع عندك الجهالة، صح. لكن لو جاء ورأيته مختلف يكون لك خيار الخلف في الصفة كما مر معنا في أنواع الخيارات. إذن وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالورق ربا إلا ها أوها، يعني الذهب بالورق ربا إلا إذا كان يد بيد، خذ هات، ها وها يعني هات وهات، يعني خذ واعطي، فإذا كان يدا بيد ما في مانع، وإذا كان غائب بناجز لا يصح، هذا معنى ها وها. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، لأن كلها إيش؟ جنس واحد، جنس البر بالبر. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. وبقي موضوع الحقيقة، نحن نقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني تمر بشعير ما في مانع، صاعين شعير بصاع رز او صاع تمر ما دام انه يد بيد. طيب فضة ببر، الفضة ما هي ربوي والبر ربوي؟ لو باع مثلا صاعين بر ب5 ريالات مثلا، ما في يدا بيد، أخذ البر وقال أعطيك الفلوس الأسبوع الجاي. أليس الفضة ربوي؟ وأليس البر ربوي؟ ومع هذا ما كان يدا بيد، نسيئة. وتعلمون أن كل معاملة الناس على هذا، ولا لا؟ تروح على الدكان، روح البقالة أعطيه رز، طيب كم كيلو وين كم بكرة إن شاء الله، ولا على الراتب، ولا على ما أدري إيش، ولا على أعطيك إن شاء الله الأسبوع الجاي، ولا الشهر الجاي، ولا آخر الشهر، ولا الريالات ربوية والرز ربوي بالاتفاق بالإجماع. بر لنفترض أنه بر، ولا دقيق، الدقيق طبعا ربوي لأن البر سواء كان حبا نيا أو كان مطبوخا أو كان دقيقا أو كان مجروشا كله جزء واحد، أقصد ربوي، وإن كان قد لا يكون جنس على كلام الفقهاء على دقة والأدهان. ما وش تقولون يا شيخ؟ أنا شيخ. نعم أنت أنت. أي.
الظاهر أنه ربوي، لكن الإجماع
هو الظاهر فعلا كما قال زميلكم ربوي، لكن الإجماع على أن هذا مستثنى، الذهب والفضة مقابل البضائع هذا مستثنى، كما استثنى القرض. طبعا القرض ما هو القرض؟ تعطيني فلوس واعطيك فلوس بعد سنه بعد شهر على حسب الاجل، المفروض يدا بيد ولا لا؟ اذا مستثنى القرض مستثنى، السلم مستثنى، ولا هو المفروض انه ما يجوز؟ يعني السلم ما هو حتى وان لم يكن في الضوين، كان مثلا تسلم الثمن والبضاعة تأتي فيما بعد، هو مستثنى ولا المفروض ما يصح؟ إذن هذا لا شك أنه فيه ظاهره ربوي لكنه مستثنى، الذهب والفضة الإجماع على طبعا جوازه فيكون مستثنى. نعم وشي إيه بس التأجيل، ولا خلي لو كان يدا بيد ما يخالف، إيه اشتريت بر ولا سلمت للأسبوع الجاي؟ ما لو سلمت معي، لو سلمت يد بيد ما يخالف، لكن المشكلة لا يدا بيد، يدا بيد ما في، يدا بيد، وما لو كان يدا بيد ما في مشكلة، لكن إذا كان الأسبوع الجاي ولا الشهر الجاي ولا آخر الشهر، لا على الراتب.
جزاك الله خير.
الله يحفظك. جزاك الله خير. الله المستعان. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، كما ذكرنا في الأحاديث السابقة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وابي داود نحوه. وفي آخره: وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. قال: وهو صريح في كون البر والشعير جنسين، وهو صريح في كون البر والشعير جنسين، يعني أن البر جنس والشعير جنس وليس جنسا واحد. طبعا الذين قالنا جنس واحد أخذوه من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام، الطعام بالطعام، لكن هذا بعيد لأن أيضا التمر طعام، لكن هذا صريح جزما لأنه أجاز أن يكون برا بشعير متفاضلا إذا كان يدا بيد، فدل على أنه ما جنسان، والأمر في هذا ظاهر جدا. وعن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. إذن هذا استدل به كما قلنا من قال إن العلة هي الطعم، العلة هي الطعم، وهو أخذ من لأن الفقهاء يقولون، الأصوليون يقولون إذا 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 علق الحكم بمشتق، إذا علق الحكم بمشتق دل على علية ما منه الاشتقاق. إذا علق الحكم بمشتق دل على علية ما منه الاشتقاق، يعني ما دام أن الشارع ربط الحكم بوصف الطعام دل على أن الطعام علة، فإذا ما دام ربطه بهذا يدل على علية ما منه الاشتقاق. طبعا الذي مشتق من الطعام هو الطعام، المشتق منه الطعام هو وصف الطعام، فدل على أن الطعام علة. هذا هو استنباط الأصوليين أو طرق من استنباط الأصوليين للعلة. وعن الحسن عن عبادة وأنس ابن مالك رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل كذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به. رواه الدارقطني. هذا إذا استدل به من قال إن العلة هي الوزن والكيل. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني تمر جيد. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل تمر خيبر من هذا النوع الجيد؟ أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، يعني أنه هذا جيد وهذا الأنواع الأخرى ليست بجودتي وإنما رديئة، فهذا من جودتي أننا نأخذ الصاع منه بصاعين من الأنواع الأخرى. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعل، ودله على المخرج، قال: بيع الجمع بالدراهم. الجمع يعني الأنواع الأخرى، الأخلاط الأخرى من أنواع التمر، بيعها بالدراهم ثم ابتع، يعني اشتر، ثم اشتري بالدراهم جنيبا، وهو النوع الجيد من التمر الخيبري. وقال في الميزان مثل ذلك، على معنى أنه تشتري نوع تبيعه بالدراهم ثم تشتري بالدراهم شيئا آخر. وقد يكون هذا مثلا يستدل به على إيش؟ على ما ذكر زميلكم من أن الإجماع على جواز أن يكون، لأن الدراهم ربوية، الدراهم فضة فهي ربوية، لكن هذا يجوز، هذا استثناء لضرورة الناس بهذا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بيت قطعة أرض ب80,000 نقدا استلمتها، وباعها صاحبها ب100 نقد ويريدني أن أفرغها مباشرة إلى المشتري الأخير، فهل في هذا مخالفة؟ ما يبدو جاي لك ذلك، ما دام أن ليس هناك حيلة، وإنما فعلا هو جاءه ربح سريع وباع، ما في مانع فيما يبدو. ما حكم العربون؟ فقد بعت منزلا ب900,000 وسدد ل10,000، وأفادني صاحب المكتب العقاري بأنه إن لم يسدد ذلك بقية المبلغ ومضت المدة المقررة فهذا المبلغ لك. العربون مختلف فيه الحقيقة، لكن الصحيح جوازه إن شاء الله. ما معنى القتل تعزيرا؟ وما الفرق بينه وبين إقامة الحد على الزاني غير المحصن وطرده تعزيرا مدة شهر إلى آخره؟ لا، التعزير هذا غير الحد. التعزير هو إجراء عقوبة غير محددة شرعا يقصد بها الزجر والانزجار، سواء كان انزجار لنفس الواقع في المخالفة أو ليرتدع غيره، كما لو وصل التعزير إلى حد القتل، فإنه يجوز القتل تعزيرا إذا رآه الحاكم الشرعي، كما لو كان مفسدا أو كان تكررت منه الجرائم وخطره على الناس كبير، وأساء وأفشى الفاحشة ونحو ذلك وأشاعها، ورأى الحاكم أنه لاستشراء فساده أنه لا ينزجر الناس أو لا يكف شره إلا بالقتل، فهذا يقتل تعزيرا، بخلاف القتل حدا. القتل حدا الأشياء التي حدد الشارع أنها يقتل صاحبه كالردة الإحصان أو الزاني المحصن يرجم حتى يموت، والحرابة أيضا المحارب، فهذه حدود. والقصص كذلك، القصص ليس محد لكنه طبعا مقاصة، ولهذا يقول باب الحدود باب القصص والحدود، فالقصص ليس محد، وإن كان طبعا يجب القتل إذا كان قاتلا عمدا عدوانا. يقول أنا مغترب للعمل وأذهب في الإجازة، وعادت أهلي وقريبي والجيران والنساء يأتون يسلمون ويصافحون إلى آخر، هذا لا يجوز. السلام لا مانع، وإلقاء التحية لا مانع، والترحيب والكلمة الطيبة سواء مع الأقارب مع الأرحام مع الجيران، لكن المصافحة لا تكون إلا للمحارم المصافحة، وكذلك أيضا إذا كان مثلا كتقبيل الأخت أو الأم أو البنت أو بنت الأخ، هذا لا مانع، وإن كان قد يكون تقبيل الرأس أولا لكن لا مانع على كل حال. أما غيرهم من غير المحارم فلا مانع من المحادثة والترحيب والسلام والاستفسار على الصحة والجلوس أيضا، لكن بالتزام الحجاب الشرعي والامتناع عن المصافحة. وبالنسبة للحلاق الذي يحلق اللحى إلى آخره، هذا يوعظ وينبه ويذكر بالله عز وجل، ولو تضافر الناس في على هذا لكان لذلك أثر كبير إن شاء الله. يقول أنا شاب غير متزوج، لست فترة اشتغل فيها ثم رجعت، والمبلغ الذي تحصلت عليه صرفت منه، وسوف أستمر أيضا في العمل وسأجمع مبلغا فهل فيه زكاة؟ نعم، المبالغ التي تستحصل عليها فيها زكاة إذا كانت بلغت نصابا وحال عليها الحول ففيها الزكاة، ولو كنت معدها لزواج أو لبناء منزل فإن فيها الزكاة ما دام أنها محفوظة عندك، وإذا كنت ما أخرجت عن العام الماضي تخرج الآن لأنها دين في الذمة. يقول أنا طالب علم أدرس مع المشايخ، لكني أحيانا أتوقف أو أخاف من بعض عبارات الكتب مثل عبارة سيدي إلى آخره. لا شك يكون الإنسان عنده نوع من الملاحظة ونوع من التحسس، هذا أمر جيد الحقيقة، ولكن هذا لا يمنعك من استفادة الكتب الحقيقة، وخاصة إذا كنت بعدما أنك تتلقى على المشايخ وتقرأ وفي الابتداء فتحتاج لا شك إلى مثل هذا، لكنك أيضا تكون لا تعتمد على فهمك، وهذا نوع من التحسس جيد الحقيقة وينبغي أن تستمر عليه، لكنه هذا لا يمنعك من الاستفادة من الكتب وخاصة